الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن في كتاب الصلاة: باب في السرج في المساجد. حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال: أتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله.
يقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في السرج في المساجد، يعني بيان اتخاذ السرج في المساجد وإنارتها. وهذا مطلوب، أن تنور وأن يهتم بما فيها من قناديل، يعني للإضاءة فقط. وورد فيه حديث ميمونة مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، يعني أننا نأتيه. وكان دار حرب. قال: أتوا فصلوا فيه، فإن لم تؤتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت. الزيت هو الذي يسرج به، استعملوا للإسراج في ذلك الوقت، وهذا لا بأس به باتخاذ ما يساعد على إنارة المساجد. والمسجد الأقصى من المساجد الثلاث التي يشد الرحال إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في حصى المسجد. حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان يقال: إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد حدثنا شريك حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد.
قال رحمه الله تعالى: باب في حصى المسجد، يعني أن المسجد يبسط بالحصى، وهذا في ذلك الوقت. لم تكن تلك الفرش والبسط موجودة، وإنما كان المسجد يفرش بالتراب وبالحصى، وهذا لا بأس به باتخاذ الحصى في المساجد. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: سئل عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، يعني يصلي عليه. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا، يعني أحسن هذا العمل، يعني أن الإنسان لا بأس أن يأتي بشيء يصلي عليه يبسطه، إن من بساط أو غيره. وأما هذا الحديث ففي إسناده أبو الوليد وهو مجهول، لكن لا بأس بفرش المسجد حصى. وأما الحديث الثاني أو خبر أبو صالح السمان ذكوان قال: كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى المسجد يناشده، يعني أن الحصى يناشده ألا يخرجه لأنه كان في مكان فاضل، ويخرج من ذلك المكان الذي فيه فضل، لكن لا بأس بإخراج الحصى. الحصى لا بأس بإخراجه من المسجد وإعمال فرش أو بسط أو بلاط أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في كنس المسجد. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز، أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضَت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعُرِضَت علي ذنوب أمتي فلما أرى ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية موتيها رجل ثم نسيها.
قال رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد، يعني بيان أن المسجد يكنس وينظف، وأفضل ما يهتم به المرء المساجد، يهتم بها كنسا وتنظيفا وعدم ترك المخلفات داخل المسجد مما يستخدمه المرء أو مما يكون من مسواكه أو ما إلى ذلك. ينبغي المساجد أن تكون نظيفة، والأجر في كنسها معلوم وتنظيفها وإخراج القذات فيها. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَت علي أجور أمتي. هذا العرض إما أن يكون ليلة الإسراء، وإما أن يكون ذلك العرض في النوم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الحديث فيه انقطاع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وأنس بن مالك، أنه لم يسمع من أنس بن مالك. قال: حتى القذات يخرجها الرجل. الرجل هنا ليس له مفهوم، كذلك المرأة، وإنما الخطاب يأتي للرجال. كذلك المرأة لو كنست المسجد لها ذلك الأجر، لا يختص ذلك بالرجل، ولكن الرجل هو مكان الخطاب، ويكون الخطاب باسم الرجال، فالرجل هنا لا مفهوم له. حتى النساء يخرجها من الرجل، يعني حتى النساء، والنساء مثل الرجال، وليس هناك خصوصية في مثل هذا الأمر. قال: وعُرِضَت علي ذنوب أمتي فلم أرَ ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. ينبغي تعاهد القرآن ومدارسته ومعرفة معناه وأحكامه والعمل به. نعم.
قال رحمه الله: باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث: قال عمر وهو أصح. وقال غير عبد الوارث: قال عمر وهو أصح.
عمر عندكم عمر ولا عمرو؟ عمرو ولا عمر؟
قال عمر نعم الله صحيح.
طيب اقرأ. قال عمر اقرأ.
أحسن الله إليكم. وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو أصح. حدثنا قتيبة يعني بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء.
قال رحمه الله تعالى: باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال، يعني أن النساء يكونون بعيدين عن الرجال سواء في الدخول أو الخروج، يكون لهم مدخلاً خاصاً يدخلون منه ويخرجون منه، كذلك يكون لهم مكاناً خاصاً للصلاة ويمكثون فيه. وهذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون في مسجد واحد وليس هناك مساجد خاصة بالنساء ضمن مسجد الرجال كما هو الآن، وإنما هو مسجد واحد يصلي النساء خلف الرجال. ولهذا جاء في الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذه الشرية إنما كانت لقرب الرجال من النساء، فالصف الأخير من الرجال هو الشر، والصف الأول من النساء هو الشر للقرب، ولهذا ينبغي البعد عن النساء وعدم القرب منهم. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء عن الرجال لا يدخلون منه، يعني لو تركناه جعلناه خاصا بالنساء يدخلون منه ويخرجون منه حتى لا يزاحم الرجال، ويكون ذلك لهم خاصا. وهناك أبواب في المسجد خاصة بالرجال لا يأتي منها النساء. فقال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال: وقال غير عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري قال غيره، يعني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال عمر وهو أصح. والحديث الثاني عن نافع، إيش هو هذا؟ لا ما هو موقوف، لكن قال هناك أن ابن عمر ما دخل من هذا الباب. أي نعم، بدل ابن عمر عمر، في رواية غير عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد قال ابن عمر، وغيره قال عمر الذي لم يدخل من الباب. والحديث الآخر حديث نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء، لكن هذا فيه انقطاع. نافع لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد.
لكن الأصل في هذا، وإن كان الحديث ينقطع، لكن الأصل فيه أن النساء لا يقتربن من الرجال، وأن يكون بينهم بعد، وأن يكون لهم مدخل خاص ومخرج خاص. نعم أي نعم، بس هنا فيه رواية عن غير عبد الوارث، الرواية الأولى صحيحة عن طريق من طريق عبد الوارث بن سعيد، وهناك رواية أخرى ذكرها معلقة، ذكرها الإمام أبو داود معلقة، قال عن غير عبد الوارث. ولهذا أتى بعده أيوب من طريق إسماعيل، إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علي، قال عن أيوب، هناك عبد الوارث عن أيوب، وهنا إسماعيل عن أيوب قال عمر بن الخطاب. وهذا التصحيح من 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 أبي داود، صحح الطريقة الثانية، طريق إسماعيل عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد. حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، حدثنا عبد العزيز.
ولا يبعد أن يكون ابن عمر أيضا قال ما دخل، نقل عنه نافع أنه ما دخل من هذا الباب، وكذلك عمر ما دخل من هذا الباب، وكذلك يحسن بجميع الصحابة عندما يعني عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الباب للنساء ما دخل منه أحد، ليس فقط عمر أو ابن عمر وإنما الجميع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي، حدثنا عبد العزيز عن الدروردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عبد الملك، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال: سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك، عن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقض؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد، يعني والمرأة، ليس للرجل هنا خصيصة، وليس لذكر الرجل هنا مفهوم، أيضا حتى النساء، كل داخل إلى المسجد من رجال والنساء، لكن الخطاب دائما يكون موجها باسم الرجال، ويدخل ضمنه النساء إلا ما خص الدليل في التفريق. باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد، يعني ما هو الذكر المشروع الذي يقوله عند دخول المسجد. وليس هناك مسجد معين، وإنما أي مسجد يدخله الإنسان، يدخله أو يخرج منه، له ذكر معين يقوله، وهذا من باب الاستحباب، ليس على باب الوجوب، إنما من باب الاستحباب. قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فيقول: اللهم إني أسألك من فضلك. كذلك ما جاء في الحديث الآخر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط، يعني فقط، يعني هذا القول فقط، أقط يعني فقط. قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك فإن الشيطان حفظ مني سائر اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. حدثنا القعنبي، وحدثنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزراقي، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس عتبة بن عبد الله، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن رجل من بني زريق، عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، زاد: ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، يعني بيان الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذه تسمى تحية المسجد، وليس شرطا أن تكون مفردة وينوي بها تحية المسجد، وإنما يصلي صلاة، لو دخل والإمام يصلي يكفي وصلى معه، أو دخل وصلى الصلاة الراتبة سواء القبلية للصلاة تكفي، ليس شرطا أن يأتي بركعتين ثم يأتي بعد ذلك بالسنة البعدية، وإنما قال يصلي ركعتين أيا كانت صلاة، المهم أنها صلاة سواء ركعتين أو زاد أربع أو ست لا بأس، يدخل المسجد الإنسان ويصلي لا يمنعه أحد، إن نوى الراتبة تكفي، وإن دخل مع ناس وهم يصلون الفرض يكفي. قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين يعني ركعتين من قبل أن يجلس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب يوم الجمعة ودخل رجل وجلس فقال يا فلان أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وأما الحديث الآخر ففيه رجل قال من بني زريق، وهذا مبهم لأن المبهم الذي لم يسمى، المبهم هو الذي لم يسمى بخلاف المهمل الذي لم ينسب، المهمل الذي لم ينسب، والمبهم هو الذي لم يسمى. يعني المهمل كما نقول، المهمل كما نقول سفيان ما نسب هل هو ابن عيينة أو الثوري، وقولنا حماد ونسكت، ما ينسب هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، فهذا يسمى مهمل. والمبهم هو الذي لم يسمى، قال حدثني شيخ، حدثني رجل من كذا، حدثني كذا إلى آخره، هذا يسمى مبهم. والمبهم يؤثر على الإسناد، يؤثر على الإسناد، لا بد من معرفة ذلك الرجل الراوي. نعم. لا،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في فضل القعود في المسجد. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقم، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث. فقيل: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرب. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتكة الأزدي عن عمير بن هاني العنسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل القعود في المسجد، يعني بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى للمنتظرين والقاعدين في المساجد، لأنها من باب الذكر وقراءة القرآن ومدارسة العلم، ففي المكوث في المساجد فضل عظيم. ومن ذلك الفضل أن الملائكة تدعو له، ولا شك أن دعاء الملائكة مقبول، لكن ذلك الفضل بشرط أن يكون على طهارة، بشرط أن يكون على طهارة. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه. لكن قوله في مصلى الذي صلى فيه يعني المكان الذي صلى فيه يجلس حتى يخرج، ولو انتقل من مكان من مكانه إلى مكان آخر هل يبقى ذلك الفضل؟ لا يبقى ذلك الفضل ولا بأس، لأن المسجد يشمل كل الأماكن الذي فيه سواء كان في مصلى أو في مكان آخر. قال: ما لم يحدث، يعني الحدث أو يقوم يعني يخرج، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام جالس في المصلى فالملائكة تدعو له. الحديث الآخر قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، يعني ما دام ما كان في المسجد وهو ينتظر الصلاة فهو في صلاة. قال لا يمنعه إن انقلب إلى أهله إلا الصلاة، كان يصلي الظهر وينتظر العصر، فذلك فضل كبير، الملائكة يعني تدعو له وهو في فضل عظيم إذا كانت الصلاة تحبسه. أما قوله هنا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، هنا قاعدة طالب العلم لابد أن يدركها. موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي إذا قال حدثنا حماد، وهذا يسمى حماد مهمل يعني دون نسبة، فإذا قال موسى بن إسماعيل حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة، لأنه ما حدث عن، إذا حدث عن حماد بن زيد سماه، لأنه كثير الرواية عن حماد، فالناس الذين في زمنه يعرفون أنه حماد بن سلمة. وقول حماد بن سلمة عن ثابت، ثابت بن هو ثابت بن أسلم البناني، يقول ابن حجر في التقريب حماد أثبت الناس في ثابت، أثبت الناس في ثابت، والمهمل يتبين بالتلاميذ وبالشيوخ، يتبين من هو بالتلاميذ وبالشيوخ. فحماد عن ثابت هو حماد بن سلمة، وموسى بن إسماعيل عن حماد فهو حماد بن سلمة، موسى بن إسماعيل التلميذ وحماد شيخه ثابت، فهو ثابت بن أسلم البناني. وهذه قاعدة من القواعد، موسى بن إسماعيل إذا أتى عن حماد هو حماد بن سلمة، حماد إذا أتى عن ثابت فثابت هو أسلم البناني. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن عمر الجحيم.
وأما قوله من أتى المسجد لشيء فهو حظه يعني له ما نوى، إن أراد صلاة فله فضل الصلاة، وإن أراد حضور حلقة علم فله ذلك، يعني أنه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهو حظه من أتى المسجد لشيء فهو حظه يعني على ما نوى، يؤجر على نيته. نعم.
قال رحمه الله باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة يعني بن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
قال باب في كراهية إنشاد الضالة في المساجد، يعني المناداة داخل المسجد عن الضالة، والكراهية عند المتقدمين هي كراهية التحريم، يعني إنشاد الضالة داخل المسجد محرم ولا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يقف ويقول من رأى كذا، من وجد لي كذا، أو وجد في المسجد شيئا ثم قالوا لمن هذا، إنما يكون خارج المسجد، لم تبنى المساجد لإنشاد الضالات وما إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة يقول من سمع رجلا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك، هذا دعاء، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مقبول. قال فإن المساجد لم تبنى لهذا الإنشاد الضالة، وإنما بنيت للصلاة وللذكر وقراءة القرآن والاستماع إلى العلم. نعم. هذا ليس إنشاد الضالة، يعني الرجل مثلا أغلق على الناس، لا بأس أن يبين للناس، هذا من باب وتعاون على البر والتقوى. لا ما يدخل، لأن هذا ليس بضال، وإنما هذا من باب التعاون. إنسان يعني سد الطريق على ناس قد يكون فيهم مريضا يحتاج إلى المستشفى ويحتاج إلى كذا، وهذا من باب التعاون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في كراهية البزاق في المسجد. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام وشعبة وأبان وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفل في المسجد خطيئة وكفارة وأنت وارية. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد يعني بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخاعة في المسجد، فذكر مثله. حدثنا القعنبي، حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حدر الدين الأسلمي سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخر فليحفر فليدفنه، فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. حدثنا أن ابن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعين عن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. حدثنا سليمان بن داود، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكم قال: وأحسبه؟ قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه. قال أبو داود: رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن نافع ومالك وعبد الله وموسى بن عقبة عن نافع نحو حماد إلا أنه لم يذكر الزعفران. ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران فيه وذكر يحيى بن سليمان عن عبيد الله عن نافع الخلوق. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا خالد بن يعلي بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يدفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاد قال: أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين فرغ لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال: رأيت آذنة بن الأسقع في مسجد دمشق بسق على البوري ثم مسحه برجله، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث، وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني. قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: أتينا جابرا يعني بن عبد الله وهو في مسجده، فقال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون بن ابن طاب،
نعم،
فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحبتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبال وجهه، فلا يبصقن قبال وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه، ثم قال: أروني عبيرا. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية البزاق في المسجد، يعني بيان تحريم البزاق في المسجد. والبزاق والتفل والنخاعة كل ذلك بمعنى واحد، وهو الخارج من الفم، وهذا مما تشمئز منه النفوس عندما تنظر إليه. وينبغي المساجد أن تطهر من هذا، والبزاق والنخاعة في المسجد خطيئة، يعني أن صاحبها مأثوم. وكبيرة من الكبائر تحتاج إلى توبة وإلى ندم. فإذا غلبه ذلك، فإذا كان المسجد تراب يبزق تحت قدمه اليسرى ثم يدفنها، وأما الآن وتلك الفرش وهي مبسوطة ومفروشة ونظيفة، ينبغي أن يكون معه ما يدفل فيه، أو أنه يدفل في طرف ثوبه، في طرف غترته. وقد شفنا وقد رأينا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في أكثر من مجلس علم يغلبه ذلك فيفتح شماغه هكذا، وإما أن يمتخط أو يدخل فيه ويضمه ثم يعيده إلى مؤخرته. وهذه هي السنة، إذا غلبه، إذا كان المسجد ترابا تفل عن رجله اليسرى ثم دفنه، وإذا كان مفروشة كاليوم إما أن يكون معه من هذه المناديل ما يدخل فيه ويضعه في جيبه حتى إذا خرج وضعه في أماكن القمامة وما إلى ذلك، أو أنه يدخل في ثوبه. وهذه هي السنة. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البزاق داخل المسجد، وقال: هو خطيئة وكفارته أن يواريه، يعني له كفارة أن يدفنه أو يزيله، وهذا هو كفارته، إلا أن يكون قوله خطيئة يعني أنه مأثوم. نعم، تحتاج إلى توبة. قال: من دخل هذا المسجد وبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. وهذه السنة، يعني أنه يبزق في ثوبه. وهنا قال: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب. هنا قلنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، هو حماد بن سلم لأنه راويه. هنا سليمان بن داود إذا قال حماد فهو حماد بن زيد، هذه قاعدة. سليمان بن داود إذا قال حدثنا حماد فهو ابن زيد. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، يعني أنه غضب على الناس من ذلك الفعل ثم حكها. قال وأحسبه، قال فدعا بزعفران فلطخه به، يعني أنه طيب ذلك المكان الذي فيه تلك النخامة. وقال إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه، وهذا ليس في الصلاة وإنما في كل مكان، لا يبزق الإنسان قبل وجهه وإنما يبزق عن يساره أو في منديله، وهذا هو رفضه. وإذا بزق على التراب يدفنها، لأن الناس إذا رأوها تقززوا، وقد يكون ذلك مما يجلب الملاعن، يعني يجلب اللعنة لصاحبه وهو إيذاء الناس بمثل هذا. نعم. وأما قوله وكان في يده عرجون ابن طاب، عرجون ابن طاب هو نوع من أنواع النخيل التمر، والعرجون هو سعف النخل، وهذه النخلة تأتي بتمر اسمه ابن طاب، وهذا في المدينة، فعنده عرجون من هذه النخلة التي يأتي منها ذلك التمر، تمر ابن طاب. البور هو الفرش الموضوع من السعف، من سعف النخيل، من سعف النخيل، الفرش كانت تعمل من سعف النخيل. ولهذا يقول أنس عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قلت إلى حصير قد اسود من كثر اللبس، من كثر ما لبس، قال فرششناه بالماء، وهو البسط التي تعمل من سعف النخيل. لا لا لا، من سعف النخيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد.
كذلك أيضا من يعملونها أيضا من السعف، يعملون أيضا من القصب، يداخلونها مع بعض بحيث أنه يكون كالفرش. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد. حدثنا عيسى بن حماد حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول دخل رجل على جمل فاناقه في المسجد ثم عقله ثم قال ايكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا له هذا الابيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له صلى الله عليه وسلم قد اجبتك، فقال له الرجل يا محمد اني سائلك وساق الحديث. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا سلمه حدثني محمد بن اسحاق حدثني سلمه بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليهم فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه، قال فقال أيكم ابن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، يعني بيان جواز دخول المشرك، بيان جواز دخول المشرك أو الكافر للمسجد لغرض، وهذا لا بأس به، لأن نجاسة المشرك أو الكافر ليست نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري من اليهود، وما نقل عنه أنه كان يغسل يديه بعد كل معاملة، أو نقل عن أصحابه رضوان الله عليهم، فلا بأس أن يدخل الرجل الكافر المسجد لغرض ما، إما لغرض إصلاح أو لغرض سؤال، كما يدخلون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويجيبه. فمن يقتنع بالإسلام يسلم، ومن لا يعرض، وهذا لا بأس به. قال: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال، يعني دخل وهو كافر، فما منع من دخول المسجد؟ قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. دليل على أن هذه المحاورة كانت داخل المسجد، فلا بأس بدخوله، لكن لغرض أو لحاجة يحتاجها. نعم. لا لا، ما يقاس على هذا، ما يقاس على هذا، لأن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا وربط ثمامة في سارية المسجد 3 أيام، وهو يأتي ويذهب ويأتي عليه، وما أسلم حتى أطلقه وخرج من المسجد، ثم خرج إلى بعض حيطان المدينة ثم اغتسل ثم أتى وأسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال: فلما خرج مكان، قال: فلما خرج مكان، فلما برز. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال موسى في حديثه: فيما يحسب عمرو، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.
قال رحمه الله تعالى: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة قليلة، ولهذا جعل لها بابا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عندما سأله: ما يلبس المحرم؟ الذي يلبسه المحرم كثير، الذي لا يلبسه محصور. فأجابه بخلاف ما سأل، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل، إلى آخر الحديث. وما سأله، ما قال له ماذا لا، ما هو الشيء الذي لا يلبسه، إنما قال له ما يلبس. فالشيء المحصور هو الذي يفهم سريعا. فهنا قال: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. وما هو الحديث الذي أورده؟ حديث جابر، حديث أبي ذر قال: جعلت لي الأرض طهورا ومسجد، أرض جميعها، وهذا على العموم، إلا ما أتى فيه استثناء في الحديث كالحمام والمقبرة وما نهى عن الصلاة فيها، وإلا فالأرض عموما، ولا يخرج من ذلك العموم إلا بدليل يخص ذلك الخارج، لا يخرج من أفراد العموم إلا بدليل يخص ويكون ثابتا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله بابل، أولا الحديث لا يصح، والأمر الثاني أن بابل أرض كالأراضي الثانية، فإن ثبت ما يدل على النهي قلنا به، وإلا فالأصل من الأراضي التي يجوز فيها الصلاة، لأن الحديث لا يصح. دقيقة عشان أقول لك. أبو صالح الغفاري لم يسمع من علي، ففيه انقطاع وهو مرسل. وأما عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق تغير، والمتغير إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، والراوي عنه هو عبد الله بن وهب وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يزيد المقري، وقالوا قتيبة بن سعيد بن جميل، أبو رجاء البغلاني، لأنه بلدي ومصري، فهذا ممن ذكروا أنهم رووا عنه قبل الاختلاط. وهذا يقول ابن حجر في التقريب توسط فيه وقال رواية العبادلة عنه صحيحة، وهنا الراوي عنه عبد الله بن وهب، لكن ليس العلة فيه، وإنما العلة هو الراوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما سمع منه فالحديث مرسل يعني منقطع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في مباركها.
وأما الحديث الآخر قال: الأرض كلها مسجد على العموم، إلا الاستثناء الخصوصيات، قال: إلا الحمام والمقبرة، وهذه أتى فيها أتي فيها أتت فيها أحاديث تخصها. نعم. نعم. الموضع ليس سطحه ولا الذي بجانبه، وإنما الموضع الحمام نفسه. لو كانت بيارة الآن وفرشت عليها سجادة وتصلي لا بأس، إنما مكان الأذى فقط الحمام الذي يقضى فيه الحاجة. لا، الحمام ليس هذا الحمام الذي هذه الساحات الخارجية ليست حماما، وإنما الحمام هو المكان الذي إذا دخلت وقفلت ثم أزلت ما عليك لقضاء حاجتك، هذا هو الحمام، هذا هو المقصود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل.
نعم. دقيقة. ها؟ إيش؟ الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في قوله: وما كان فيه من ضعف بينته، ليس هذا على الغالب، ليس على غالبه، لكن أحيانا يبين وأحيانا يترك، والترك لأنه يتحدث مع ناس يفهمون الانقطاع، يفهمون الرسالة، فلان حدث عن فلان وفلان يحدث عن فلان وفلان ثقة وفلان فيه ضعف، فهو يتحدث مع ناس كانوا في وقته يدركون مثل هذه الروايات. وما درى بمن يأتي بعده جهال أمثالنا، نحتاج إلى علم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
والمحدث أحيانا يجعل له شرطا وينشط، يكون نشيطا وفي منتصف الكتاب، أو أحيانا يكسل ولا يفي بشرطه، وهذا يكون هذا مما أخذ عليه، لكن أيضا ينظر للعصر الذي كتب فيه ومن وكتب لمن. نعم. وإذا أسند برئت حجته، هو إذا أسند برئت حجته، الحديث ضعيف صحيح ليس له دخل في هذا، إنما إذا أسند برئت حجته. لماذا تبرأ الحجة؟ لأنه يخاطب ناس يدركون ما تكلم به وما رواه، لأنهم يعرفون أن هذا الحديث ضعيف، إنما أرادوا الجمع. وأحيانا يأتي بالحديث الضعيف يعلو به عاليا، كما فعل الإمام ابن ماجه في 5 أحاديث عن شيخه جبار بن المغلس، ثلاثيات كلها ضعاف، يعلو به. كذلك أيضا الإمام مسلم فعل مثل هذا، لكن في المتابعات ليست في الوصول وإنما في المتابعات. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيكفيها فإنها بركة.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، يعني بيان الأماكن التي تترك الصلاة فيها. ومبارك الإبل هي الأماكن التي تعطن فيها، لأنها تذهب ترعى ثم ترجع وتشرب الماء ثم تأتي إلى مكان تعطن فيه، تجلس وتبول فيه ثم تسترجع ما أكلته لمضغه من جديد، إعادة المضغ، هذه تسمى المبارك، يعني التعطين. وليس يعني منع الصلاة لنجاسة أبوالها وأرواثها، لها بولها طاهر ورفضها طاهر، ليس المنع في مكان الصلاة في مبارك الإبل لنجاسة بولها أو لنجاسة روثها، لا، الروث طاهر والبول طاهر، لكن لأمر آخر فيها شدة وفيها غلظة ويخاف الإنسان منها وهي شديدة، وما يعرف ذلك إلا أصحاب الإبل. أورد رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا. والنهي يقتضي التحريم، والنهي يقتضي التحريم في مبارك الإبل فإنها قال من الشياطين، ليس قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من الشياطين أن مادتها وخلقتها من الشياطين، لا، وإنما فيها شدة وفيها غلظة وفيها تشيطن، يعني إذا 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 حصل له شيء يعني يتشيطن من يعرف الإبل ويعرف شيطنتها، وقد تؤذي صاحبها أيضا، ولهذا حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة، يعني الغنم، نعم، لأنها ليس فيها إيذاء، ليس فيها إيذاء، وأصحابها من أصحاب الرفق، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. حدثنا محمد بن عيسى يعني بن الطباع، حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. حدثنا مؤمل بن هشام يعني الأشكري، حدثنا إسماعيل عن سوار النبي حمزة قال أبو داود وسوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين أضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السروة وفوق الركبة. قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو حمزة السوار الصيرفي، حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب، حدثنا هشام بن سعد، حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني قال: دخلنا عليه فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك، فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمره بالصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب متى يؤمر بالصلاة الغلام بالصلاة، يعني متى يجوز أمره بالصلاة إذا ميز، ويميز يكون له 7 سنوات. يؤمر من باب الاستحباب والتعليم، ليس من باب الشدة والغض عليه، وإنما من باب العرض عليه وتأليفه وبيان له ما في الصلاة وكيف يتوضأ وكيف يصلي ويذهب به إلى المسجد ويصلي معه في البيت، هذا من باب الاستحباب، لكن إذا بلغ عشرا يضرب، لكن ضربا غير مبيح، وإنما ضرب تأديب. وضرب التأديب لا يكون بعصا ولا بغضب، وإنما قد يضرب بطرف ثوبه أو بمسواكه، إنما من باب التأديب، من باب التأديب ليس من باب التعنيف والإيذاء، لا، وإنما من باب التأديب، لأنه إذا أدب على هذا رأى أن ذلك خطأ، تأخره خطأ، لكن ضربا غير مبرح. نعم، إذا بلغ سن التكليف ما عاد يضربه، مكلف أمام الله سبحانه وتعالى. إذا بلغ سن التكليف والآن مكلف أمام الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي عليك إلا التعليم والتوجيه فقط. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث جد صبر بن معبد الجهني أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، يعني ضربا غير مبرح، ضربا ينفع ولا يضر. وقوله وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني الولد والبنت لا بد من التفريق أثناء النوم، لأنه إذا بلغ 10 بدأ يدرك، وبدأت المرأة البنت تدرك وتفهم، واليوم في هذا الزمان قد يفهم وهو عمره 7 سنين. لتلك الاتصالات وما يتعلق بها أدرك الشباب كثيرا مما لم يدركه الأوائل إلا على كبر، فما أدركوه هم صغار، فيفرق بينهم في النوم، يعني لا ينامون في غرفة واحدة ولا على سرير واحد. وأما الحديث الآخر، حديث سليمان بن داود المهري، فهذا حديث لا يصح، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة. قال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة، وإن كان الحديث في إسناده مقال. فمعاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني هذا صدوق، قال فيه ابن حجر صدوق ربما وهم، وهشام بن سعد قال صدوق له أوهام، فهذا من أوهامهم. وهنا يقول عبد الله بن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه، دخل على من؟ لم يسمى. قال دخلنا عليه فقال لامرأته من هو ومن امرأته، فقالت كان رجل منا، من الرجل الذي منهم؟ فالحديث في إسناده إشكال وهو لا يصح، وفي متنه مخالفة للأحاديث الصحيحة، يكون شاذ، يكون إيش؟ شاذ، لأن مخالفة يكون منكر، لأن مخالفة الضعيف من هو أوثق منه أو أكثر عددا يعتبر منكر، ومخالفة المقبول لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا يسمى الشاذ. في المنكر مخالفة الضعيف، والشاذ مخالفة الثقة. نعم. ناله ماله صدوق له أوهام، إيش قال فيه ابن حجر؟
لا دخلنا عليه.
ها؟
عبد الله بن خبيب الجهني حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه، هنا ذكر الحاشية قال هشام بن مسعد.
لا، يقول أخبرني هشام بن مسعد قال حدثني معاذ بن خبيب الجهني. من حدث هشام؟ معاذ كيف دخلوا عليه؟ قال حدثني معاذ، يقول هشام بن أسد حدثني معاذ، كيف يقول حدثني معاذ وهم دخلوا عليه؟ فسألوه وقال هشام لامرأته، فيه بعد، من قال بهذا ففيه بعد وفيه نظر. من قال هذا؟ الشارح؟ مش قال؟ اقرأ. المعلق ولا الشارح؟ الحاشية قوله فيه نظر لا يعتد به.
أحسن الله عليكم. قال رحمه
إش
الله
قال إش قال عندك؟
أي هشام بن سعد.
بس أي هشام بن سعد؟ لا. لو قال يعني أن هشام بن سعد قال دخلنا على معاذ يكون له وجه، لأن هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني قال دخلنا عليه، يعني هشام قال دخلنا على معاذ ممكن. أما أن هشام بن سعد أن معاذ بن عبد الله يقول دخلنا على هشام هذا فيه بعد، وعلى كل الحديث لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التفريغ وأبواب الأذان باب بدء الأذان.
يكفي بركة. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.